أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. جاء في كتاب الكافي في رواية عن أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فقال لي أبي، أي الإمام الباقر عليه السلام، فقال لي أبي: يا بني، دون ما أراك تصنع، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي عنه باليسير. على ضوء هذه الرواية نريد أن نتحدث في هذا اليوم إن شاء الله. الدين منظومة من القيم والمفاهيم يؤمن بها الإنسان ويسير حياته على ضوئها وهديها، والعبادات جزء من الدين. العبادات كالصلاة والصوم وسائر الشعائر الدينية جزء من الدين، شرعها الله تعالى لتذكير الإنسان بعبوديته لله ولتدريبه على الخضوع لأوامر الله. هذا هدف العبادات. فالعبادات وحدها لا يتقوم بها الدين، ولا يتلخص الدين في العبادات. ولذلك نحن نقرأ في النصوص مثلا: الصلاة عمود الدين، عمود الدين. لكن العمود وحده هل له قيمة؟ إذا جبت عمود وخليته في الصحراء، إذا ما أكو عليه بناء، إذا ما أكو عليه خيمة، العمود وحده لا قيمة له. الصلاة ينبغي أن تكون أساسا لبناء في القيم والسلوك والمفاهيم. أما إذا ترك الإنسان القيم على جنب والمفاهيم السليمة على جنب وتمسك بس بالصلاة والصوم والعبادات، هذا مثل واحد يخلي له عمود في وسط الصحراء من دون بناء، من دون خيمة، لا يكون هناك بناء، لا قيمة لهذا العمود. إذن الدين منهج لحياة أفضل. يقول تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن الدين حياة أفضل أقوم، الدين حياة طيبة، الدين إقامة القسط والعدل بين الناس. الصلاة والصوم وسائر العبادات هي للتذكير بهذه القيم ولتركيزها في نفس الإنسان، ولذلك شرعها الله وشجع المؤمنين على القيام بهذه العبادات كفرائض وكنوافل. لكن هناك مشكلتين حول العبادات في المجتمعات الدينية. المشكلة الأولى إغفال هدف العبادة. العبادات لها هدف. بعض المجتمعات الدينية تتمسك بالعبادة بالوسيلة وتغفل عن الهدف. الله تعالى يقول عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لها هدف الصلاة، فإذا الناس التزموا بالصلاة وأغفلوا الهدف الذي شرعت الصلاة من أجل تحقيقه لا يكون للصلاة قيمة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام في رواية مهمة جدا يشير إلى أن العبادات التي يؤديها الإنسان المسلم يجب أن تنعكس على سلوكه وعلى تعامله مع الناس، فإذا لم تنعكس لا قيمة لهذه العبادات. قال عليه السلام: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو ترفه استوحش، متعود يسوي هالممارسة، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هذه النصوص تريد أن تبين لنا أن العبادات لها هدف. المشكلة أن بعض المجتمعات الدينية العبادات متوفرة فيها، مساجد ما شاء الله، صلاة، حج، صوم، زيارة، عبادات، بس الأهداف الدينية في الحياة، إقامة العادل، بناء الحياة الطيبة، هذا ما متوفر. هذا يدل على خلل، أن الوسيلة لا توصل إلى الهدف الذي شرعت الوسيلة من أجله. قبل مدة نشر باحثون مختصون في جامعة جورج واشنطن الأمريكية بحثا شارك فيه أكاديميون مسلمون يعيشون في أمريكا. البحث مهم وجيد وترجم للغة العربية وموجود على مختلف المواقع. هؤلاء الباحثون درسوا دساتير 218 دولة وأسس حكمها واقتصادها وتعاملها مع المواطنين، وقارنوها مع 112 مبدأ إسلاميا مستمدا من الكتاب والسنة في الاقتصاد وفي إقامة الحياة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالعدالة وتوزيع الثروة والحريات. ثم بدأوا هالمبادئ الإسلامية 112 مبدأ إسلامي من الكتاب والسنة، بدأوا يشوفوا وين أكثر الدول التزام بهذه المبادئ الإسلامية، فتوصلوا إلى نتائج مذهلة. توصلوا إلى أن الدول الإسلامية ليست هي التي تحتل المراتب الأولى في الالتزام بالقرآن في مجال العدالة، في مجال الحريات، في مجال إقامة الحياة الطيبة. مبادئ موجودة في القرآن، لكن الدول الإسلامية لا تلتزم بهذه المبادئ، بل إن دولا مثل إيرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ تأتي على رأس اللائحة. هذه أقرب لتطبيق مبادئ الإسلام في العدالة والحرية والحياة المناسبة الموجودة في الكتاب والسنة. في المساجد الدول الإسلامية أكثر، في العبادة، في الصلاة، في الصوم، ما علينا زيادة، الحمد لله عندنا خير، بس في مبادئ العدل والقسط وحفظ الكرامة وحقوق الناس تلك الدول هي المتقدمة. واحتلت ماليزيا كأول دولة مسلمة المرتبة 22، أول دولة إسلامية صار رقمها 22. بينما جاءت الكويت في مرتبة 50 ومصر في مرتبة 128 والمغرب في المرتبة 130 وتونس في المرتبة 72 والسعودية في مرتبة 91 وهكذا. طيب إذن ينبغي أن نراجع أنفسنا، هذه العبادات شرعها الإسلام من أجل أن نلتزم بالقيم التي جاء بها الدين، أن نهتم بهذه العبادات ولكن نغفل عن الأهداف التي شرعت العبادات من أجلها. ما الفائدة؟ والمثير أنه في هذا البحث وجدوا أن إسرائيل صارت في مرتبة 27، يعني هالمبادئ الموجودة في الإسلام حول العدالة وحول الحريات وحقوق الإنسان، طبعا إسرائيل فيما يرتبط بتعاملها داخل مجتمعها الصهيوني الإسرائيلي، هذه هي المشكلة الأولى التي ينبغي الالتفات إليها، أن العبادات تريد تركيز قيم وغايات، ولا ينبغي للمتدينين أن يأخذوا بالعبادات وأن يهتموا بها وأن يغفلوا عن القيم والأهداف التي جاءت العبادات من أجل تكريسها. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية تضخم العبادات على حساب المهام والوظائف الأخرى، وكأن الإنسان خلق ليصوم ويصلي، هذا شغله بس يصوم ويصلي. بعض الناس يقولوا نعم، أولم يقل الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، لكن ماذا يعني يعبدون؟ يعني ليطيعوا أوامر الله في مختلف مجالات الحياة، مو ليعبدون يعني بس يصلي وصوم. الصلاة والصوم هذه مظهر للتعبد لله، شعيرة للتعبد لله، لكن إطاعة الله يجب أن تكون ضمن نظام كامل يسير مختلف جوانب الحياة. وهناك مشكلة ضمن هذا الموضوع، في بعض الأحيان على الصعيد الفردي ممكن شاب يتحمس دينيا فيقبل على العبادات والشعائر الدينية، حالة حماس اندفاع ديني، وفي بعض الأحيان المجتمع تمر بالمجتمعات حالة من الحماس الديني، وخاصة حينما يكون هناك صراع على الهوية الدينية فتصير حالة من الاندفاع، حالة من الحماس، قد تتحول إلى جانب التضخم في العبادات والشعائر، يصير تضخم في جانب العبادات، تضخم في جانب الشعائر على حساب المهام الأخرى، وفي بعض الأحيان ممكن تصير فعل إذا صار إفراط في جانب، إذا صار زيادة كل شيء يصل إلى حده قد ينقلب إلى ضده. ولذلك عندنا باب في كتب الحديث قل أن تسلط عليه الأضواء، كتب الحديث عند السنة والشيعة، كتاب الكافي، بحار الأنوار، رياض الصالحين عند السنة وأمثالها من الكتب، عنوان هذا الباب الاقتصاد في العبادة. الاقتصاد في العبادة يعني شوية شوية في العبادة، اقتصد في العبادة، لا تزيد أكثر من اللازم، الاقتصاد في العبادة. الآن بعض الناس اللي عندهم مزايدات ما يجرع واحد يتكلم أنه لا يصير تضخم للشعائر، أوه أنت ضد الدين، ضد الشعائر، ضد العقيدة، ضد المذهب، هذه أئمتنا يقولون، هذا نبينا صلى الله عليه وآله يقول الدين يدعو إلى التوازن، كل شيء لازم يكون بمقداره وبحدوده، لا يكون على حساب بقية المهام. في الرواية كان هناك رجل عابد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشتغل بالعبادة، صلاة وصوم وقراءة قرآن بس عبادة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله من ينفق عليه، هذا إذا بس يصلي وصوم منعزل في البيت العبادة من يصرف عليه؟ قالوا يا رسول الله أخوه عنده أخو يشتغل ويصرف عليه. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه؟ قال أخوه خير منه. هذا اللي يروح يشتغل وينفق على أخيه هذا أفضل من اللي قاعد مشتغل فقط بالعبادة. أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصيته لابنه يقول: واقتصد يا بني في معيشتك واقتصد في عبادتك. عبادتك هم خليها عبادة متوازنة. وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. طبعا هذه موجودة في مصادر السنة والشيعة. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تقرهوا عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. لا تسووا تضخم زيادة في العبادات والممارسات بحيث يحصل رد فعل تكره عبادة الله في عبادة الله. في رواية أخرى جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا موجودة في كتاب الكافي، الإمام عليه السلام يضرب مثل لتلميذه يقول: وسأضرب لك مثلا، إن رجلا كان له جار وكان نصرانيا فدعاه إلى الإسلام وزينه له فأجابه، دخل في الإسلام والله وش دين وأسلم. فأتاه سحرا نص الليل وقت السحر فقرأ عليه الباب، قال له: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: ما حاجتك؟ نص الليل الحين، ما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة، أنت ما صرت مسلم؟ تعال روح صلاة الليل الآن قبل الفجر. فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه، قال: فصليا ما شاء الله، ثم صليا الفجر، ثم مكثا حتى أصبح. فقام الذي كان نصرانيا قام بروح بيته يريد منزله، قال له الرجل: أين تذهب؟ النهار قصير والذي بينك وبين الظهر قليل، اجلس تعبت في المسجد، قرأ قرآن، صلي نوافل. قال: فجلس معه إلى أن صلى الظهر، ثم قال له: وما بين الظهر والعصر قليل. فاحتبسه حتى صلى العصر، قال: ثم قام يرجع بيته وأراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له: إن هذا آخر النهار وأقل من أوله. فاحتبسه حتى صلى المغرب، ثم أراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له: إنما بقيت صلاة واحدة. قال: فمكث حتى صلى العشاء الآخرة ثم تفرقا، قال: الحين روح بيتكم. فلما كان السحر غدا عليه فضرب عليه الباب، قال: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ مثل البارحة والبس ثوبيك واخرج بنا للصلاة. قال: أطلب لهذا الدين من هو أفرغ مني، أنا إنسان مسكين وعلي عيال، روح شوف لك واحد متفرغ ما عنده شغل ودي إياك المسجد. الإمام الصادق عليه السلام يعلق: قال: أدخله في شيء أخرجه منه. إحنا إذا شفنا أبنائنا وشبابنا مندفعين للدين لازم نتوازن، لازم ما نحملهم فوق طاقتهم، لازم ما نضخم أمامهم القضايا العبادية والشعائرية. ممكن الآن هذا الشاب في هبة حماس يتقبل، لكن مع مرور الوقت يتلاشى هذا الحماس وصير عنده رد فعل. ونصوص عندنا كثيرة تحذر المتدينين من أن يكون هناك التضخيم وزيادة. قلت لكم ابحثوا في كل كتب الحديث: الاقتصاد في العبادة. شنو معنى الاقتصاد في العبادة؟ شوي شوي يعني. في رواية أيضا تنقلها زوج رسول الله أم المؤمنين عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها وعندها امرأة، فقال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها، هذه تصلي هالقد وتصوم هالقد، تفكر أن النبي يرتاح من هالحكي. فقال مه عليكم، ما أدري مثل ما احنا نقول مالت عليكم، مه عليكم، مه عليكم بما تطيقون، مه يعني زجر، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا ينقطع ثوابه عنكم، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وروايات كثيرة في هذا السياق، ثلاثة أشخاص من الصحابة جاءوا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله، يسألوا عائلته زوجاته النبي كيف يتعبد، خبروهم فكأنهم استقلوها، بس هل كم ركعه يصلي وينام يعني، فكأنهم استقلوها وقالوا أين نحن من النبي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، النبي مطمئن لوضعه. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم النهار أبد الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نحن لا نريد بهذا الكلام أن نقلل من شأن العبادات والشعائر الدينية، وإنما المقصود الإلفات إلى أمرين. الأمر الأول أن هذه العبادات لها أهداف في الحياة، فينبغي أن لا نغفل عن أهداف هذه العبادات. الأمر الثاني يجب أن يكون هناك توازن في توجه لهذه العبادات والشعائر حتى لا تكون على حساب المهام الأخرى. العبادات يقوم بها الإنسان للثواب، والمهام الأخرى الكد، إعمار الأرض، خدمة الناس، الأعمال المختلفة، هذه أيضا مصادر للثواب. هذا الذي يصرف وقته في الحج والزيارة جزاه الله خير في ثواب، لكن أيضا الذي يصرف وقته في طلب الرزق، الذي يصرف وقته في مساعدة الناس، الذي يصرف وقته في الاكتشافات والاختراعات لمصلحة البشرية، هذا أيضا في خير وثواب. فلا بد وأن يكون هناك توازن في الفهم وتوازن في السلوك والعمل. وكما ورد لو أن الإنسان صلى ركعتين وكانت مورد قبول لله تعالى فإنها تكفيه عن آلاف الركعات. طبعا لا نتكلم عن الواجبات، نتكلم في جانب المستحبات والنوافل. الواجبات يجب أن يؤديها الإنسان، والواجبات محدودة قليلة ليست متضخمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الوعي في الدين والالتزام بتشريعاته وتعاليمه، وأن يتقبل منا القليل من مرضاته، وأن يمنحنا الجزيل من ثوابه ومرضاته، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.